الحمد لله الذي يسر السبيل لمن أراد الارتقاء إلى العلا وبسط البساط لمن أراد اللحوق بخير الملأ وجعل بين أظهرنا الوحي الذي يتلى والآيات التي تردد على القلوب فتمتلئ بمعان من فائضات جود الكريم يرفع الإنسان عن حضيض الهوى وعن حضيض الركون إلى سوى الله تبارك وتعالى والاعتماد على ما عليه والرضا بشيء دونه جل جلاله وتعالى في علاه. فالآيات تتلى وسنة الذي جاءنا بها محفوظة بين أظهرنا، نشتم منها ريح حسن الدلالة على رب الجلالة جل جلاله، وتفوح لنا بأرياح تجمع القلب على الفتاح جل جلاله وتعالى في علاه. وآثار إرثه سائرة وسارية في البرية وباقية في الأمة، ومجال النفحات مفتوحة أبوابها مبسوطة لنا بسطها، نتنقل فيها ما بين نفحات مرتبطة بزمن إلى نفحات مرتبطة بأمكنة، إلى نفحات مربوطة بأقوال، إلى نفحات مربوطة بمجالس، إلى نفحات مربوطة بأعمال. ومن كان يعيش ضمن ذلك كله كيف لا يفيق، كيف لا يهتز بالشوق، كيف لا يزال في ارتقاء واعتلاء على ممر العمر، والعبر بين يديه في كل ما يجري على ظهر هذه الأرض. نفارق من الأحبة، نفارق من خيار الناس، ويذهب من بيننا الصالحون ويذهب الطالحون والفاسقون، وكل يرد إلى مصير، والكل إلى رب كبير. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، وإن كلهم محضرون بين يديه جل جلاله، وكلنا راجعون إلى ذلك المرجع، وكلنا واقفون بين يدي هذا الإله سبحانه وتعالى. وكل هذا إذا تأمله العاقل ربى بنفسه عن أن يعيش زمنا بعد زمن وشهرا بعد شهر وفترة بعد فترة مأخوذا بشهواته، مأخوذا بنفسه، مأخوذا بهواه عن إلهه جل جلاله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعوذ بالله من غضبه تعالى في علاه. فيربى الإنسان بنفسه ويتسامى بها، ولا يزال متلقيا لهذه النفحات بحقها. فإذا خرج من مثل رمضان خرج بزيادة في الإيمان والإيقان، ينبسط له بها بساط من الإحسان، لا يزال به يزدان ببوارق الفضائل من الرحمن في كل آن، فيتذوق ذواقا للمعاملة مع هذا الإله في صلاة إن صلى، وقراءة إن قرأ، وصدقة إن تصدق، وعلم إذا ازداد علما تحت دوائر حقائق نداء الرب الأعلى للمصطفى القدوة المثلى، وقل ربي زدني علما. ذلكم العلم الذي به صاحبه يزهو في البرازخ، ويزهو يوم يحشر الأولون والآخرون، ويجمعون بين يدي الرب الأعلى جل جلاله. علم له قدر عند رب الأرض والسماء، يختص به تبارك وتعالى من يشاء، لا مجرد معرفة المسألة ولا المعلومة، ولكن أنوار تقذف في القلوب يفصل منها من المعلوم إلى المفهوم، ومن المفهوم إلى اتساعات في الفهوم، جامعة للقلب على الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. هذه التي يرفع الله درجات أربابها وأصحابها، يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية مشيرات إلى أهل بدر في أنهم مجلى العلم، الذي استفادوه من وقعة حضروها مع مصدر العلم النافع ومعدنه وهو نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلم الخلق بالخالق وأعرف الكائنات بالمكون وأحب المخلوقين إلى الإله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن اهتدى بهداه هذا الذي هو معدن العلم النافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حضر موقفا معه 310 من الصحابة الأكرمين تميزوا فكانوا مظهر العلم فيهم. نزلت هذه الآيات، كانوا بعد بدر إذا دخل بدري إلى مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدر الوعي وبدر الفهم وبدر الدلالة وبدر الإيصال إلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمر لهم بأن يفسحوا له في المجلس خاصة، فإذا ضاق بهم المجلس أمر بعض الصحابة أن يقوموا لأجل أن يجلس البدري، فكان ذلك في نفوس بعضهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وفي القراءة الأخرى في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا في القراءة الأخرى انشزوا فانشزوا أو فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، مشيرا إلى أهل بدر، والذين أوتوا العلم درجات، ارتفعوا درجات. وأنتم تعلمون أن ساحة بدر ما كانت محل بيان شروط أو أركان أو شيء من هذه المسائل التي يفهمها المقبل والمدبر والصالح والفاسق، لكن كانت مجال لسقي القلوب بعلم، هو العلم عند العليم، هو العلم عند الإله، هو العلم الذي لا يعطاه إلا من أحب سبحانه وتعالى ومن اصطفى جل جلاله. هذا العلم الذي اتصفت به قلوب أهل بدر كانوا هم أعلم الصحابة، لذلك فأمر أن يوسع لهم في المجلس وأن يقام لهم: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان ذلك بأسرار حسن الأدب التي تنطوي على النفس فتحجب عنها الظلمات وتنقيها وتخلصها من شر هذه الظلمات التي تتحكم على أهل الغفلة، تتحكم على أهل الضلالة، تتحكم على أهل الإعراض عن الله تبارك وتعالى، فيعيشون في الظلمات ويموتون في الظلمات ويحشرون في الظلمات، وتظهر الظلمة من قلوبهم على وجوههم، فتراهم في القيامة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. حقائق يتحدث عنها الخالق يكلمنا بها الرب، رب الخلائق جل جلاله، يجب أن نعيها لا مثلها في تحليلات الناس ولا فيما يتوصلون إليه من معلومات بأفكارهم أو تطورات أخذ الأسباب ليصلوا إلى شيء، لكن هذه الحقائق هي أعلى الحقائق، اعتنى ببيانها لنا الخالق بنفسه وأرسل لنا بها سيد أهل قدسه حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتكلم عن هذه الوجوه وهم وجوه من يعيشون معنا على ظهر هذه الأرض، ما من زمن من الأزمنة إلا وفي كثرة كاثرة من هذه الوجوه، وفيه عدد من الوجوه الأخرى. يقول سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا في الدنيا، وكأظهر منه في العقبة. يقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ألا ترى هذه الحقائق عن الخالق ووجهك واحد من الفريقين في واحد من الطائفتين، لا بد ثم لا بد هنا وهناك. والرجاء منه أن يدخلك في طائفة أهل الوجوه الناضرة هنا لتحشر معهم في الدرجات الفاخرة هناك، وعلامة ذلك أن يعلق قلبك بهم وبحبهم وبدربهم وبمسلكهم وبمشابهتهم وبمتابعتهم. فإن سلط عليك التشبه بأهل الوجوه الأخرى المظلمة والوجوه التي قال سبحانه وتعالى عنها: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. تعلقت بالتشبه بهم أو بالاغترار بأطروحاتهم أو بشيء من دعواتهم أو إلى متابعتهم في شيء من أخلاقهم. وقال الحق تعالى ينادينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأين هذا الصدق وكيف هذا الصدق ومن أين يؤخذ؟ قال بالتعلق بجناب نبينا، لأنه يقول بعدها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال والقوم الذين ما رضوا أن يتخلفوا عن نبينا هم الصادقون، فكونوا معهم وسيروا في مسارهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هكذا يقول جل جلاله وتعالى في علاه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلتتعلق قلوبكم بهم وبمحبتهم وتقوم فيكم قائمة الولى المفروض على الإيمان الذي هو على المؤمنين الذي هو مقتضى الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومظهر ذلك في مسار حياة الناس، تجد في منازلهم وبيوتهم صور من وقصص من وأخبار من وآثار من، تظهر تلك التعلقات القلبية تبدو بادية في هذا المسار، ويحبون حديث من وتتلى قصص من، وما الأخبار التي تتلى في البيوت والمنازل، وما الذي يدور بيننا في المساجد، وما الذي يكون في شوارعنا وفي مجالسنا إذا تجالسنا مع بعضنا البعض. ويخرج ذلك إلى أسواق المسلمين، فتسمع قول الإمام علي بن أبي طالب: سوق المسلمين كمصلى المصلين. حتى أسواقهم فاحت بعطور الأدب بعطور الصدق مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وكم من أسواق المسلمين كنت تدخلها تسمع الذاكر يذكر، وتحس التالي يتلو، وتحس المتفكر في الآخرة يتفكر وهو وسط السوق، والواصل إلى السوق يذكر الله في أطراف السوق برافراف عن صوته وخارجا من السوق، لا غرض لا في بيع وشراء إلا أن يأخذ ألف ألف حسنة وتكفر عنه ألف ألف سيئة وترفع له ألف ألف درجة، بشاهد ما جاء في الحديث المروي بسند الحسن عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من مر في السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعلقات القلب تبرز هذه المظاهر وهذه الأعمال. كان سوق المدينة يشهد أيام العشر خاصة من ذي الحجة المقبل علينا، أيام العشر من ذي الحجة يشهد مثل ابن عمر ويشهد مثل أبي هريرة، يحضرون إلى السوق في كل يوم، لا غرض لهم إلا أن يكبروا في جنبات السوق ويعودون في أيام التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. وإذا رأوا الأنعام كبروا عليه ورجعوا من السوق، لا غرض لهم في السوق إلا أن يكبروا الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها تختلط بها أعمال الناس في هذه الحياة، فتتصحح وتتخلى وتتنظف عن الأقدار بقدر صدق علاقة هذا القلب بالله المنجلي ذلك في العلاقة بأوليائه بأصفيائه، سادة أصفياء الأنبياء وسادة الأنبياء المرسلون وسادة الرسل محمد الأمين المامون. يا ربي صل عليه واجعل لقلوبنا نصيب من التعلق بجنابه ما يرضيك ويرضيه عنا، فإنك ما أذنت لنا أن نصرف همم قلوبنا في تعلقها ومحبتها لشيء من الكائنات كلها كما نصرفها لعبدك محمد، وفرضت علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن الماء البارد ومن كل شيء في الكائنات حتى تكون ورسولك أحب إلينا مما سواكما. اللهم هبنا هذه المزايا وأعطنا يا معطي هذه العطايا، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا من مر عليك رمضان ومفاد وما فيه في أيامه ولياليه، واستقبلت أيام العيد وانتصف عليك شوال وجيت للنصف الأخير من شوال، ما الحال في الإقبال؟ ما الحال في الاستقبال؟ ما الحال في الاتصال؟ ما الحال في إدراك عظمة المآل؟ ما الحال في علاقتك برب الأرباب؟ ما الحال في صلتك بعالي الجناب الساري إلى قوس قاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أما تفيدك المذكرات؟ أما تفيدك النفحات؟ أما تؤثر فيك هبوب النسمات؟ أما تحس أنت كم تفارق؟ كم في هذا الشهر الذي مضى كم فارقنا في هذه الأيام والليالي؟ كم من العلماء من الصلحاء من الأقارب من غيرهم ومن خيار الناس ومن شرارهم، يقول هكذا الركب في الحياة، هكذا السبيل والشان في الحياة، فماذا تنتظر أنت؟ أتريد سبيلا غير هذا السبيل أم سنة غير هذه السنة؟ فلما تتعامى ولما تتصامم ولما تتجاهل؟ وكل شيء يناديك إلى باريك إلى باريك، هو الخير والأبقى، كل شيء هالك إلا وجهه، فلما تعرض عن وجهه ولما تقصد غير وجهه؟ أتقصد الهالك فتهلك؟ وجهه الباقي فاقصد هذا الوجه. أتقصد الهالك فتهلك؟ اقصد الحق الحي القيوم ينجيك يرفعك يحميك يعليك ياخذ بيدك. ما للأمة إن حطت صارت حركاتها وسكناتها مذمومة بزمام نظر الفانيات، تصديق وجهات أرباب الغفلات، صاروا حتى دين الله أرادوا تحكيم الأهوى فيه وتتبع المصالح الفانية باسمه. ما هكذا يعامل عالم السر وأخفى؟ هنا الانطلاق من خالص الإيمان فيما نقوم به ونحاوله من أعمال في علم أو في دعوة أو في مصلحة أو في منفعة لعباد الله تبارك وتعالى، أو في عمل أو في مهنة أو في حرفة. ينبغي أن ندرك سر مرور الوقت علينا، مرور الزمان علينا، أعمارنا كل ما مضينا أكثر وأكثر، لأن المراحل تمضي بنا، تمضي بك المراحل وأنت قاعد، والمراحل تمضي مرحلة بعد مرحلة، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، أسبوع بعد أسبوع، وهالمراحل العمر غير هذا، وباقي عمرك يكون ما يكون، هل تنتظر في مراحل غير هذه المراحل؟ قد جربت، مرت بك مراحل الأيام، مرت بك مراحل الأسابيع، مرت بك مراحل الأشهر، مرت بك مراحل السنين، وإيش تنتظر في الباقي من العمر؟ هي أيام وأسابيع وأشهر وسنين وانتهيت، إن كان طويل وإن كان قصير عمرك، لكن وين فقهك لهذه المراحل؟ كيف تقطعها؟ بأي الوجوه وعلى أي الحالات؟ تمتع يوم من أيام عمرك في الحياة الدنيا ما تزداد فيه إيمان، يصير اليوم غبن عليك، يصير اليوم شوم عليك، يصير اليوم قصور في حقك، يصير اليوم فوات عظيم فاتك. وهكذا ينبغي، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. فهذه مهمة الأيام فيما بيننا. علاء يقول قلبي كيف تكون وبماذا نشتغل. عجب لي كثير من المسلمين اليوم شغلهم بما تشغله بهم وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام تشغلهم به ويشتغلون به، حتى حديثهم في المجالس دائر حولها، في اليوم الثاني يجيبوا لهم موضوع ثاني ويقعدهم في موضوع ثاني. عملت شيء انتهيت إلى نتيجة، حققت أمر في الحياة، سكرة وراء ما يذاع وراء ما ينشر بلا تفكير سليم قويم. الله شغلكم بأشياء، أين قيامكم بحق الشغل بها؟ ضيعتم أهملتم تربية لأسركم، تربية لأنفسكم، حضور في صلواتكم اشتغلتم عنها ما انتبهتم منها، وكل ما شغلوكم بقضية في قضايا تثير تفريق بين المسلمين، وشي قضايا تضعف بينهم، وشي تظهر شيء مما كان، تثير أحقاد جديدة بين الناس إلى غير ذلك من القضايا، كل ما شغلوهم بقضية انشغلوا بها. ما لكم بصيرة في حياتكم تشتغلون شغل صحيح إلى مراحل عمركم النهائية، تثمرون في شيء تصلون فيه إلى غاية. يكثر خوض الناس في شيء من المواضيع دد 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 دد، وقد تكون فيه كتابات وتكون فيه كلمات وأحيانا ندوات ومحاضرات، بعد قليل جابوا موضوع ثاني وذاك ما انتهوا فيه إلى شيء وما انتهوا فيه إلى غاية، واشتغلوا بالموضوع الثاني، ويلا كتابات ومقالات وجرائد وندوات وعضل، شغلوهم بموضوع ثالث وخرجوا منه. وين البصيرة في المسار؟ ما رضيتم تشتغلون بما شغلكم به العلي الكبير، صلت عليكم أراد الخلق ويشغلونكم كل ساعة بشغل وأنتم وراهم. ما هكذا تعالج شؤون الحياة لإصلاحها إلا بأخذ منهج رب الحياة الذي خلق الموت والحياة. تشتغل بما شغلك الله به، ويكون نظرك في شؤون الحياة والطواري التي تطري فيها تطرى عليها على هذا المقياس وعلى هذا الأساس وعلى ضوء هذا المنهاج الرباني. وأما تأخذ أسير لما تشغل به، كل يوم يشغلونك بقضية، كل يوم يشغلونك بأمر، كل يوم يظهرون لك فتنة من الفتن، هذا لتقصيرك في الشغل بالحي القيوم، ولو اشتغلت به لكفاك إياهم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لكن من لم يثبت قلبه على الحضور مع الله ربع ساعة، كيف يثبت الفتن لما تأتيه يمنى ويسرى، ويريد الحق أن يقيه إياها ويبعدها عنه، وهو ما يثبت على الحضور معه ربع ساعة في يومه وليلته بل في أسبوعه. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. كل يعرف مهمة من مهماته في الحياة، من أعظم ذلك مهمات أهل علم الشريعة، يجب أن يدركوا أنهم في كل مجلس يخدمون الأمة، في كل ساعة من ساعاتهم ينهضون بالأمة. لكن هذا من أين يجي الإدراك والشعور؟ من حسن الأدب مع الرب ورسوله في أخذ هذا العلم والنوايا فيه. كانوا لما تتوقف بهم الدروس في رمضان إذا جاء شوال انطلقت ألسن علماءهم وصلحهم بالتذكير بفضيلة العلم والاجتهاد في العلم وأخذ العلم والإكباب على العلم والإقبال على العلم. ولكن كان علم مقرون بالأدب، مقرون بالخشية، مقرون بالطاعة، مقرون بالعمل، مقرون بالصدق والإخلاص. فالله يحيي هذه العلوم فينا. كما سمعت الإشارات في الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. آداب. تكلم على البدر وساعتهم مع محمد كيف علموا فيها، ورجع قال إذا ناجيتم نبينا عظموا المناجاة. ادركوا تكلمون من؟ إذا جيتم إلى عند عبدنا محمد احسبوا حساب لمناجاته. أذنا لكم في عظمتنا وقدسنا ولهيتنا أن نأتي لكم بصفوة الصفوة من بريتنا وخيرتنا من خلقنا، فيناجي أحدكم ويكلمه ألا يستشعر هذه العظمة؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. رح تصدق أول إعظاما وإجلالا وإكبارا واستعدادا لمناجاة هذا المصطفى. خففها الله عنهم لما رأى بهم وعلم من ضعفهم فأبقاها إشارة تذكروا من تناجون. قدموا قيمة المناجاة لمأموننا وأميننا وصفوتنا وخيرتنا من بريتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعملون جل جلاله وتعالى في علاه. التزموا بشريعته واعرفوا قدره في بلاغه عنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا يجب أن ننطلق، كل يقيم شغل في أسرته وفي نفسه وفي أولاده على ميزان شريعة يقتدي فيه بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويثبت عليه في قطع مراحل العمر حتى تجي ساعة على حال جميل تقدم فيها على الملك الجليل. بشرى لمن قدم على الله متبع لمحبوبه، متبع لصفيه، ممتلئ بمحبته. نعم القدوم على الحي القيوم جل جلاله. إذا قدمت على هذا الحال فاثبت اثبت، وما أنت عبد لشيء من هذه المظاهر تلهيك وتغويك وتأخذ بك يمنى وتأخذ بك يسرى. أنت عبد الله، عبد رب العالمين. خذ بكتابه، خذ بخطابه، خذ بما وجهك، والقدوة قدامك محمد بن عبد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحكمه في حالتك وعادتك في بيتك وخارج بيتك في أحوالك. إن كنت من أهل العلم أو حضرت شيء من مجالس العلم أو أخذت نصيبك من العلم، وكنت من أهل المهن أو من أهل الحرف، وكنت من غيرها من أهل مجالات العمل في الحياة، قومها على منهج الله تظفر وتسعد، ويصح لك القدم في الاتباع، وتعرف قيمة العمر واغتنامه وأخذ الغنيمة من لياليه وأيامه حتى تقدم على الله فيقابلك بإكرامه. يا منعم أنعم وأكرمنا بما أنت أهله في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ويوم الموافاة. يا من جمعت هذه القلوب على بابك، صل على عبدك المصطفى محمد وآله وصحبه، ولا تدع في هذه القلوب غفلة إلا محوتها بنور الذكر، وجمعت قلوبنا عليك يا ناظرا إلينا. أنت أحق من نلاحظ، أنت أحق من نرنو إليه بالطرف، أنت أحق من نعظم، أنت أحق من ننتبه من شانه، أنت أحق من نفكر في عظمته، أنت أحق من نراقبه من جميع الكائنات. فاجمع هذه القلوب عليك جمعا يا رب العالمين، حتى نخرج من جمعنا قد برأتنا من الذنوب وطهرتنا من العيوب ومحوت عنا الدنس ورزقتنا استثمار رمضان وما كان فيه من خير فيما ما يبقى لنا من الزمان. برحمتك يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واكتب لنا التوفيق وخذ بأيدينا في أقوم طريق، وألحقنا بخير فريق، واسقنا من أحلى رحيق في قربك والمعرفة منك والفهم عنك والأدب معك ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ومن قدم لأجل النفع في مجال الطب في البلد نسأل الله يقذف في قلوبهم أنوار الصدق معه ويكتب لهم القبول عنده ويكتب التوفيق ويرجحنا وإياهم بالمتعاونين فيه والمجتمعين على طاعته. يا رب أصلح البلاد والعباد، يا رب اكشف الضر والفساد، يا رب داوي الأجساد والفؤاد، يا رب بلغنا فوق المراد من عطاياك الجياد في الدنيا ودار المعاد. يا من بيده أمر الخافي والباد، يا كريم يا جواد يا أرحم الراحمين يا رب العباد، يا من بيده الأمر كله، صل على المصطفى محمد وآله وصحبه، واجمعنا عليك، وارزقنا الصدق في الإقبال عليك، وارزقنا حسن التذلل بين يديك، واصرفنا يا مولانا منقين عن شوائب الالتفاتات إلى الكائنات، حتى تتعمق في قلوبنا حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله، حين على ذلك وأمتنا عليه، وأصلح الشأن كله، والحمد لله رب العالمين.